الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات جميعا، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، ونواصل على بركة الله هذا المجلس الذي ينعقد لمدارسة الحديث والسنة. موعدنا مع الحديث 40 من هذه الأحاديث 40 النووية، ونص الحديث
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا الحديث العظيم يعتبر أصل في التحذير من طول الأمل في الدنيا، وأيضا له ارتباط بالزهد في الدنيا. المعنى العام لهذا الحديث له تعلق بمعنى الزهد، وقد سبق الكلام على الزهد في الحديث 31 كما تذكرون، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. وسوف يكون الكلام على هذا الحديث إن شاء الله في 3 مباحث تنتظم مقاصده إن شاء الله. المبحث الأول معنى طول الأمل، لأن هذا الحديث كما قلت يدور حول هذا المعنى طول الأمل. فما هو طول الأمل؟ نسمع هذه الكلمة كثيرا، طول الأمل، ويراد بها شعور النفس بطول الحياة وامتدادها، يعني شعور داخلي في النفس أن حياته طويلة، ولهذا يمد آمالا عريضة، ويعني يكون هناك تصور ل يعني أن وجوده في هذه الدنيا طويل وممتد. وأيضا يعني هو شعور كما قلنا شعور بطول الحياة وامتدادها والغفلة عن الموت والآخرة. وهذا الحديث كما قلت قبل قليل أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ هذه الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه أو جهازه للرحيل. هنا نقطة ينبغي أن ننبه عليها، وهي يعني ضبط للتصورات حتى لا ننحرف هنا وهناك. هل معنى هذا الكلام أن التخطيط للمستقبل مرفوض؟ الجواب لا، يجب أن نضع الصورة في نصابها الصحيح. فنقول النظر والتخطيط للمستقبل دون تعلق القلب بالدنيا ودون الغفلة عن الآخرة هذا لا بأس به، ولهذا يروى في بعض الآثار: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذا الأثر ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. ومعنى الجملة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني هذا دعوة إلى الأخذ بالأسباب والعمل النافع وبذل الوسع في تحصيل الرزق والعمارة الأرض فيما يرضي الله، وأيضا فيه إشارة إلى عدم اللهث والحرص واستغراق العمر بأمور الدنيا، بل تمهل، فما تدركه اليوم الحمد لله، وما لا تدركه تدركه غدا، ولكن ليكن همك وعمرك الأول في أمور الآخرة الباقية. أشار الحافظ ابن حجر الحقيقة إلى ضابط لطيف وجميل، وأحب أن أقرأه عليكم لأنه يلخص هذا الموضوع. يقول: وفي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا، وإنما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة، فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته. انتهى كلامه. والحقيقة هذا تنبيه وتحقيق جيد، وفيه بيان للضابط في الأمل السائغ والأمل المذموم، في الأمل السائغ والأمل المذموم. طيب، المبحث الثاني: الآثار الواردة في طول الأمل. الحقيقة تكاثرت النصوص وتواردت وصايا الأنبياء والعلماء والحكماء والأدباء في التحذير من طول الأمل وبيان عواقبه، وكلامهم كثير جدا، لكني أقتصر على نبذة يسيرة منه. فمن ذلك قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ويقول سبحانه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، سوف يعلمون في المستقبل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. هكذا يكون التعلق بالآخرة وفهم حقيقة الدنيا. ومن وصايا المسيح عليه السلام أنه قال لأصحابه: اعبروها ولا تعمروها. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لأصحابه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال عون بن عبد الله: كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره، إلى آخر كلامهم في هذا، وهو كثير منتشر. المبحث الثالث: طول الأمل، الداء والدواء. دعونا هنا نقف عند يعني بيت القصيد والداء، نشخص الداء ونعرف آثاره، ثم نصف الدواء حتى نسلم من ذلك، وأيضا نتداوى من هذا الداء الذي يعني تسلل إلى قلوبنا. ولا شك أن طول الأمل الحقيقة داء عضال ومرض خطير من أمراض النفس والقلب، لأنه يقتل العمر. أثمن ما عندك هو عمرك، حياتك هذه لا تقدر بثمن. وطول الأمل يقتلها، لأنه يصور لك أن الحياة ممتدة، فلا تعبأ بأيامك ولياليك هذه التي أنت فيها. إنه يسبب أعظم خسارة للإنسان حينما يركض وراء سراب ثم يفاجأ بنهاية الحياة وبداية آخرته، وهي حياة أبدية سرمدية، فيجد أنه أمام مصير خطير، رحل من هذه الدنيا بلا زاد ولا استعداد. لماذا؟ غره طول الأمل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. من أسباب الهلاك يهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. من آثار هذا الداء عدة أمور. الأول: تسويف التوبة، لأن هذا صاحب الأمل الطويل يرى الحياة أمامه طويلة، ينسج يعني أحلام وأشياء كثيرة ما يخطر على باله، أبعد ما يكون عن باله الموت، ولهذا التوبة عنده مستبعدة، يعني لأنه يرى الفرصة متاحة فيسوف ويؤجل، وإذا بلغت 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو وهكذا يبدأ يسوف ويؤجل، وحتى يعني يفجأه الموت وهو لم يتب. من الآثار: الكسل عن الأعمال الصالحة. وفعلا طول الأمل أكبر مثبط عن عمل الصالحات، لأن من طال أمله ساء عمله. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ومن آثاره أيضا التهاون في المعاصي، ومن آثاره التعلق بالدنيا ومتاعها، ولهذا جاء عن بعضهم قال: من قصر أمله أكرم بأربع كرامات. لاحظ، كرامات يجنيها صاحب قصر الأمل، وضدها لمن طال أمله. ما هي هذه الكرامات الأربع؟ قال: القوة على الطاعة، وقلة الهموم، والرضا بالقليل، ونور في القلب. ومن آثار طول الأمل الغفلة عن الموت والدار الآخرة، وهذا يتبعها أشياء أخرى أيضا سبق الإشارة إليها. ومن آثاره قسوة القلب، كيف؟ لأن رقة القلب وصفاء القلب إنما يقع بتذكر الموت والقبر والثواب والعقاب والحساب والقيامة، وصاحب طول الأمل غافل عن هذه الأشياء، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وأيضا مما ينبغي أن يلاحظ أن هذا المرض كغيره من الأمراض إذا استرسل معه صاحبه تمكن وتغلغل ويصعب عليه الخلاص والانفكاك منه. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، يعني حتى الكبير في السن لكنه لا يزال شابا في اثنتين، ما هما؟ حب الدنيا وطول الأمل. والحديث متفق عليه. طيب، إذن ما هو الدواء لهذا الداء؟ هناك عدة أشياء نذكرها أيضا باختصار. منها، وهذا يعني من أهم الأشياء وهو يعني مرتبط بالحديث، يمكن أن نقول تغيير النظرة الذاتية والتصورات النفسية إلى هذه الدنيا، التغيير الصحيح المبني على تصور صحيح، وهذا التغيير يتبعه تغير في السلوك والعمل. يعني ليست المسألة مجرد إيمان باليوم الآخر، كل مسلم يؤمن باليوم الآخر، لكن ما أثر هذا الإيمان؟ هنا النقطة. وفي الحديث الذي معنا توجيه لهذه النظرة، تصحيح لهذا التصور حول الدنيا، وأن العبد ينبغي أن يكون فيها على أحد حالين. وانتبهوا أيها الإخوة والأخوات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب ابن عمر وأوصاه هذه الوصية، وهي وصية له وللأمة من بعده، رويت عبر هذه القرون وخلدها الإمام البخاري في صحيحه، رواه البخاري وغيره، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني أنك تكون على أحد حالين. الحالة الأولى أن يكون الإنسان كأنه غريب، يعني الغريب هو مقيم في بلد غربة، إقامته مؤقتة، قلبه معلق بوطنه، قلبه وفكره معلق بوطنه، معلق بأهله، بأولاده، بقرابته، بأوالديه، يعني إلى آخره، فهو فكره وشغله في وطنه، وهمه أن يتزود ليرجع إليه. هذا الحال الأولى، كن في الدنيا كأنك غريب، هذا الغريب. والحال الثانية أن يكون كأنه مسافر عابر سبيل، همه السير إلى وجهته، وإذا مر في طريقه ببلد، يعني هو مسافر في الطريق يمر ببلد ما يتوقف ويترك السفر، وإنما يأخذ من هذه البلد ما يحتاجه، طعام، شراب، ثم يواصل المسير ما يحتاج إليه في سفره، ولا ينشغل بالوقوف والإطالة في هذه البلد. وهذه المنزلة أرفع من الأولى. إذن هذه يعني هي الوصية، خلاصة ما يقال في هذه الوصية النبوية. ووصية ابن عمر أيضا التي أردف بها الحديث مأخوذة من هذا الحديث، ويعني هي متضمنة لنهاية قصر الأمل، أنك إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، بل يظن الإنسان يكون مستعدا ربما يرحل قبل إدراك ذلك. طيب، هذا الأمر الأول، وهو يعني من الدواء لهذا الداء. الأمر الثاني مما يعين حقيقة تذكر الموت، وهذه وصية نبوية أيضا في الحديث المشهور، قوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، وهو حديث صحيح رواه أهل السنن. وهنا يا إخوان تأملوا الحديث، لاحظوا أنه عليه الصلاة والسلام لم يقل أذكروا الموت، لا، وإنما قال أكثروا، يعني المسألة ليست تذكر بل إكثار من ذكره، لأن الموت الحقيقة هو فاصل بين حياتين وحاجز بين دارين، ولكن لا مقارنة ولا نسبة أبدا بينهما، لا مقارنة بين الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني إذا أدخلت أصبعك في البحر ورفعته قطرة، وش نسبة القطرة إلى هذا البحر؟ لا شيء، هذه هي الدنيا إلى الآخرة. لكن هنا حينما نقول الإكثار من ذكر الموت، المراد هذا التذكر للموت لا يراد منه أن يتحول إلى مرض نفسي ويجلب على صاحبه القلق والاكتئاب أو نوبات الذعر والفزع ويقطعه عن مصالحه وأعماله، كلا، ولكنه التذكر الذي يسوق النفس إلى التزود، إلى الاستعداد للدار الباقية، أن يعرف حقيقة هذه الدار التي هو فيها، أنها ممر لا مقر، وسرعان ما يتحول عنها. يقول بعض السلف: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. حينما تستحضر اللحظة التي يحال بينك وبين العمل، والأمر أن هذه اللحظة مجهولة، يعني ربما تكون بعد سنوات وربما تكون بعد ساعات، فهذا أمر مخيف الحقيقة ويستحق التأمل. وما من أحد يموت إلا ندم، كما جاء في بعض الآثار: إن كان مسيئا ندم على إساءته، وإن كان محسنا ندم أن لم يكن ازداد من الإحسان. ولهذا يجب أن نعلم قيمة هذه الحياة وهذا العمر، وهو غنيمة، علينا أن نستثمرها غاية ما يمكننا ذلك. قال بكر المزني رحمه الله: ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول: ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي. طيب، الأمر الثالث من الدواء لهذا الداء الصلة مع القرآن. ومن قرأ القرآن الحقيقة علم أن قضية الترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنيا وقصر الأمل فيها، هذه قضية مركزية اعتنى بها القرآن، وجاءت على صور شتى، على صورة التقرير والقصص وضرب الأمثال. الأمر الرابع: زيارة المقابر للرجال، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، وهذا أيضا له أثره النافع في ذلك. أيضا الأمر الخامس: الحزم مع النفس والحرص على ضبط الوقت واستغلاله. وفي الحديث المشهور يقول عليه الصلاة والسلام لرجل وهو يعظه، قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. حقيقة كل واحدة فعلا تحتاج إلى تأمل. الإنسان في شبابه يغتنم فترة الشباب قبل الهرم، وما دام الإنسان يقدر على العمل فهذه نعمة، ما دام أنه قادر ولم يعقه عن العمل يعني مرض أو كبر، فهذا قادر وشبيه، إن لم يكن شابا فهو شبيه بالشاب. وكذلك الصحة، يعني نعمة الصحة والعافية لا تقدر بثمن، ونلاحظ المرضى كيف حيل بينهم وبين العمل. والغنى قبل الفقر، لأن الفقر مشغلة، والفراغ قبل الشغل، وهذه نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وحياتك قبل موتك، لأن الحياة هي ميدان العمل، وإن مات الإنسان ختم على عمله. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاتعاظ والاعتبار، وأن يعيننا على أنفسنا، ويرزقنا الادكار قبل الرحيل، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه سميع قريب مجيب. ونلقاكم على خير إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.